وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أنه هناك مصاديق للانحلال الحقيقي ينبغي التعرض إليها ليلاحظ هل هي من مصاديقه حقا أو لا. ذكرنا المصداق الأول وقلنا هذا لا كلام في مصداقيته، وهو أن يحصل علم تفصيلي، لأن النجاسة المعلومة بالإجماد هي في هذا الإناء الأول. هذا قلنا المصداق المتيقن للانحلال الحقيقي. المصداق الثاني قلنا أن يكون المعلوم بالإجمال معلما بعلامة، فأن تكون النجاسة نجاسة من الدم، نعلم بنجاسة أحد الإناءين بسبب الدم. ثم علمنا تفصيلا بأن هذا الإناء الأول نجس، لكن من الدم لا نجس، لعله من الدم ولعله من غير الدم. هنا قلنا المناسب هو عدم الانحلال، إذ لا جزم بانطباق ذلك المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل حتى يحصل الانحلال. ومجرد الاحتمال لا يكفي، فإن احتمال الانطباق كما موجود على هذا الطرف موجود على الطرف بالنسبة للطرف الثاني أيضا. فإذا المناسب عدم تحقق الانحلال الحقيقي في هذا المصداق الثاني. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله المورد الثالث أو المصداق الثالث، إذا كان المعلوم بالإجمال ليس معلما بعلامة خاصة كأن علم إجمالا لنجاسة أحد الإناءين، من دون زيادة، أي من دون تشخيص كونها ناشئة من شنو؟ دم. ثم حصل علم تفصيلي لنجاسة الإناء الأول، ففي مثل ذلك هل ينحل ذلك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي والمقصود نؤكد بالانحلال الحقيقي، وإلا فالحكم شيء جزمي. ومثال ذلك ومثال المثال الشرعي لذلك ما إذا فرض أن علمنا بوجود مجموعة أحكام واقعية ضمن أخبار واقعية، الأحكام واقعية في مجموع الوقائع، أو في مجموع النصوص من دون تشخيص كونها نصوص الكتب الأربع، ثم عثرنا على مجموعة من الأحكام تساوي المعلومة بالإجمال. فهنا هل ينحل انحلالا حقيقيا. اختلف العلمان الناهيني والعراقي، فالناهيني ذهب الى الاول عن الانحلال الحقيقي، واستشهد على ذلك بالوجدان وببعض الشواهد الاخرى، بينما ذهب العراقي الى الثاني، اعني عدم الانحلال الحقيقي، واستند ايضا الى الوجدان وبعض الشواهد الاخرى. والدخول في هذا المبحث لا نراه مجديا بعدما كان الانحلال الحكمي ثابتا جزما، اما على رأي الشيخ الناهيني الذي يبني على مسلك الاقتضاء فباعتبار انه بعدما حصل العلم التفصيلي فلا يجري بلحاظها الاصل، اي بلحاظ الاحكام الثابته بالعلم التفصيلي، والباقي حيث لا علم اجمالي فيه فيكون شبهة بدوية فيجري الأصل فيه بلا معارف. هذا على مسلك الاقتضاء. وأما بناء على مسلك العلية الذي صار إليه الشيخ العراقي، فباعتباري أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون قد تنجز بمنجز آخر، أن لا يكون أحد الطرفين قد تنجز بمنجز آخر. وهنا يوجد منجز آخر، وهو إيش؟ العلم التفصيلي بلحاظ الأحكام التي ثبتت به، أي بالعلم التفصيلي، فإنه فيها قد ثبت التنجيس، فلا يمكن أن تتنجز من خلال العلم الإجمالي. فيكون العلم الإجمالي قد تنجز أحد طرفيه في منجز آخر. ومعه فيجري الأصل عن بقية الأحكام من باب أنه لا علم إجمالي من الأساس، أو لا علم إجمالي منجزان، وإن قلت إن العلم التفصيلي يحصل في المثال المذكور بعد العلم الإجمالي. فحينما حصل العلم الإجمالي لا تكون أطرافه منجزة بمنجز آخر، فينشأ وهو منجزون. قلت إن العلم، قلت هذا صحيح، ولكن هناك فارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فالعلم التفصيلي هو منجز من دون أي شرط، إذ لا يشوبه شك حتى يكون تنجيزه مشروطا وقابلا للتعليق، وهذا بخلاف العلم الإجمالي، فإن تنجيزه مشروط بعدم حصول العلم التفصيلي سابقا ولاحقا، فلا يفرق من هذه الناحية. ما دام قد فرض بين شريطين أن المنجز الآخر في المقام والعلم التفصيلي، لا يفرق بين كون العلم التفصيلي قد ثبت سابقا أو ثبت لاحقا، فإنه تزول المنجزية عن العلم الإجمالي، إذ المفروض أن منجزية العلم التفصيلي منجزية مطلقة وغير قابلة للتقييد، بخلاف منجزية العلم الإجمالي، فإنه بعد حصول العلم التفصيلي لا معنى لبقاء العلم الإجمالي على المنجزية، سواء فرض أن العلم التفصيلي حصل سابقا أو حصل لاحقا. والخلاصة إن البحث عن تحقق الانحلال الحقيقي وعدمه شيء غير مثمر، سوى أنه ترف فكري بعدما سلم العلمان بالانحلال حكمي في كليهما، بعد أن سلم العلمان بالانحلال الحكمي على كلا التقديرين، أي تقدير الانحلال الحقيقي وعددي. وبهذا ننهي حديثنا ذاك ذكرناه في غير علم التفصيل. هسه هذه التتمة هم أذكرها لكم، ونحن سابقا وإن فرقنا بينما إذا كان المنجز الآخر قد حصل قبل العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي منجز، وبينما إذا حصل بعد العلم الإجمالي فيصير المورد من الفرس القصير والطويل. بيد أن هذا مختص بغير شنو؟ بعلم التفصيل. فإن العلم التفصيلي كما قلنا هو منجز من دون أي قيد، فلا يمكن أن يبقى العلم الإجمالي على المنجزين رغم حصول العلم التفصيلي الذي منجزيته منجزية مطلقة. إن هذا هو الفارق بين ما ذكرناه سابقا وما نذكره الآن. مو أكل ليش هو إهنانا شنو؟ إيه وهذا الذي هم حصل هم نجس بنجاسة ابنا. هسه على أي حال قولوا أنتم من مشترية الشيخ العراقي يعني تميلون، والأمر سهل. أنا قلت يعني ندخل في هذا لعله هسه نقول إيه نقول لا لعله ليس بمهم هالبيت. لا قلت بالأول مفروض علم تفصيلي ما أكو، وإنما أكو ماذا لو شنو التطهير لو خروج عن محل في إمارة مثلا، فهنا يجي هذا الحكي على أنه فرد طويل وقصير. أما أنه إذا فرضنا علم تفصيلي حصل، لمن يحصل علم تفصيلي إيه علم تفصيلي حصل بمن بالنجاسة. ايه انا كنت اعلم على انه واحد من عدهن شنو نجس، والان حصل علم تفصيلي بعد بيمن حصل علم تفصيلي بان هذا هو النجس. فاذا في مثل هذه الحالة الاصل بعد ما يمكن حينئذ شنو جريان بعد حصول العلم التفصيلي، لا قبلا ولا بعدا، يعني ما تتمكن تقول قبلا خلي نقول شنو يجري ينكشف ماذا الخطأ خطأ العلم أن الأصل من البداية هو شنو غير قابل للجريان انكشاف الاشتباه يصير بخلافه في الأمارة ما ينكشف الاشتباه سابقا فيجي الفرد القصير والطويل. جيد بهذا ننهي حديثنا عن المتباينين الدوران بين المتباينين، ويقع الكلام في الأقل والأكثر في الدوران بين الأقل والأكثر. عنوان ما أقول جانب عنوان كبير الدوران بين الأقل والأكثر. الأصوليون حينما تعرضوا إلى مبحث العلم الإجمالي أو بالأحرى مبحث الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف تكلموا في مقامين، فقالوا تارة يفترض أن متعلق التكليف هو من قبيل المتباينين كما إذا علم بالوجوب يوم الجمعة وتردد بين كونه متعلقا بالظهر او بالجمعة. واخرى لا يكون من قبيل المتباينة بل من قبيل الاقل والاكثر. كما إذا علمت بفواتي صلوات علي، ولكن لا أدري أنها خمس أو ست. وكما لو فرض، هذا كل مثال يرمز إلى شيء كما سوف أوضح، وكما لو فرض أني علمت بوجوب الصلاة ولكن لا أدري هل جلسة الاستراحة واجبة أو لا، وهذا يعني أن الأمر بالصلاة لا أدري هل تعلق بتسعة أجزاء أي من دون جلسة الاستراحة أو بعشرة. إن متعلق التكليف في هذا المثال دار بين الأقل والأكثر، وكلامنا إلى الآن كان في المتباينين، في الدوران بين المتباينين، والنتيجة النهائية التي انتهينا إليها هي وجوب الاحتياط. ومن الآن نريد أن نتكلم عما إذا دار الأمر، أمر الواجب بين الأقل والأكثر. والأقل والأكثر تارة يكونان استقلاليين وأخرى يكونان ارتباطيين. والفارق بينهما أنه في الاستقلاليين توجد تكاليف متعددة وأوامر متعددة لعدد الأفراد. ففي مثال الصلاة الفائتة، إن كان الفائت خمسا فقد توجه إلي خمسة أوامر، وإذا امتثلت أحدها يسقط هذا الواحد، ولكن البقية تبقى على حالها. ويوم القيامة أثاب على امتثال الأول وأعاقب على عصيان البقية. وهذا ما يصطلح عليه بالأقل والأكثر الاستقلاليين، أي أن أمر البعض مستقل عن أمر الآخر، وامتثال هذا لا يرتبط بامتثال ذلك. هاي خوش تسمية، تسمية طابقة المسمى، حلو حلو هذا. وهذا بخلافه في مثال أجزاء الصلاة، فإن الأمر لو كان متعلقا بالعشرة وأراد المكلف الإتيان بتسعة فلا يكون ممتثلا. فضلا عما اذا اتى بثمان او بسبعه. ويوم القيامه لا يقال له هذا ثواب على امتثال الجد السبعة او الثمانية او التسعة، وهذا عقاب على ترك الباقي. كلا، لان الامر واحد، فاما ان يبقى او يصبر. اما ان يبقى بلحاظ بعض ويسقط بلحاظ بعض فذلك شنو؟ خلف فرض الوحدة. ومن هنا اطلق عليه على ذلك الاقل والاكثر الارتباطيين. وقد وقع النزاع بين الاصوليين في ان المناسب هو الاحتياط في مثل ذلك كالمتباينين، او ان المناسب هو شنو؟ البراءة. ونتمكن ان نقول ان اختلاف صغروي وليس كبرويا، بمعنى ان الجميع متفق على انه لو كان الشك في المكلف به دون اصل التكليف فاللازم هو احتياط. ولكنهم اختلفوا في ان المورد من موارد الشك في المكلف به، او هو من موارد الشك في اصل التكليف. فالقائل بالبراءة يقول 9 أجزاء، أنا أعلم شنو التسعة بثبوت التكليف بالإحاطة، بينما الجزء العاشر أشك في أصل التكليف. فينحل هذا العلم إلى علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الجزء العاشر. فصار المورد من موارد ايش؟ الشك في اصل التكليف دون الشك في المكلف به. بينما القائل بالاحتياط يقول ما دام الامر واحدا فلا يمكن ان تقول انا اتيقن شنو اتيقن لتعلقه بالتسعة، ان هذا ليس بصحيح، اذ لعله متعلق بالعشرة دون التسعة. فلا يوجد قدر متيقن في البين بل الموجود هو ثبوت تكليف ونشك في تعلقه بالتسعة او بالعشرة، فيكون من الدوران بين المتباينين. اذن النزاع نزاع ماذا؟ صغروي وليس في اصل كبرى. هذه قضية يجدر الالتفات إليها منذ البداية وتكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.